للنعمين. الكلام في كفن العبد ومؤونة تجهيزه وأن هذه الأمور على من حفظ اليتيم رضوان الله تعالى عليه، لأن ذلك على المولى، والتزم بأن معونة التجهيز غير الكفن أيضا على المولى، بل تعدى أنه إذا تحرر بعض العبد وبقي بعضه في الرق مقدار ما باقي في الرقية هو على المولى. فلو كان العبد مشتركا بين اثنين أو أكثر فعلى كل من الشريكين أو الشركاء هذا ما لأن يتحمل ما له من حصة العبد. الكلام في دليل هذا الحكم كلام فعلا في أصل الكفن على من استدل على ذلك في كلمات صاحب الجواهر، وكذلك العلماء في التذكرة، وكذلك بل غيره بالإجماع أن المسألة إجماعية أنه على العبد. فإن ثبت إجماع تعبديهم فلا دليل فلا إشكال لنا على ذلك، إجماع فيقال الإمام انتهى الأمر. وأما ما قطع نظر عن الإجماع حيث أن الإجماع ثبوتهم معلوم إشكال في خصوص هذه المسألة التي ذكرت لها أدلة أخرى غير الإجماع. والفقيه الهملاني رضوان الله تعالى عليه في مصباح الفقيه استدل بالملازمة القلائية، وهي أنه إذا كانت منافع العبد كلها على للمولى هذا بحكم العقل معونته ومعونة حياته ومماته أيضا على المولى. هذا الاستدلال رد في كلام السيد العظمة والرد في محله على أنه ليست هناك ملازمة أن يكون تكون منافع شيء له ومصارفه أيضا يكون عليه. هذا منافع الدار على الإنسان، مو واجب عليه إذا تحدمت الدار أن يبنيه، يجب عليه أن يبني ما دام كذا. أو هذا إذا كان حيوان منافعه له، وإذا مات الحيوان أيضا يكون دفنه ورفعه وإلقاؤه عليه على العبد على المولى، لا ملازمة بينهما. على فرض ثبوت ذلك فهو نقل، هناك يرد نقل وهو أنه إذا كان العبد بل ضعيف الحال مريضا عاجزا عن تقديم أي خدمة إلى المولى، ها هنا إذن لا منافع للعبد حتى يكون على المولى، ماذا شؤونه في مقابل منافعه. ليس كذلك، مع أن الحكم وهو أن كفن العبد على المولى يشمل حتى هذه الحالة إذن. فالنتيجة هذا دليل غير واضح. السيد العظم رضوان الله تعالى عليه استدل بتلك الرواية صحيحة عبد الرحمن بن حجاج، الرواية الأولى باب 13 من أبواب مستحق الزكاة، حيث جاء في تلك الرواية أنه لا تؤتى زكاة هذا لواجب نفقة لأنهم عيال لازمون لمن تجب نفقتهم عليه، بما أن المملوك كذلك أنه لازم نفقة على المولى، هذا فلا بد أن تكون شؤونه حياته وبعد موته على العبد. هذا الاستدلال قد ناقشناه نحن أكثر من مرة، قلنا هذا دليل غير واضح. أما أولا فلأن رواية في مقام البيان أن معنى وجوب جواز إعطاء الزكاة وليس في مقام هذا خصوصياته، أنه أي مقدار من النفقة عليه في حياته بعد مواته ليست في مقام البيان من هذه الشيء أبدا، قد تقدم ذلك. مضافا إلى أنه كما قلنا إن المملوكية تنتهي بالموت، ودعوى أنه بل هذا المملوك بل مسؤول مملوك وحكمه وعيال حتى بعد الموت ولازم بعد الموت، هذا دون إثباته خط القضاء، حيث لا يجي لا استثاب الحكمي ولا استثاب الموضوعي. اما حساب موضوعي فواضح، كان هيا انسانا الان جماد لا مانع لبقاء الموضوع، والا لجاز عتقه وحرمه وطي اخت هذه المملوكه هذا حتى بعد الموت، لا يلتزم به احدا ولا يمكن الالتزام بذلك. فاذا هذا موضوع غير باقي. واستساب حكمي وهو اثبات العلوله واثبات الملازمه، هذا يحتكره الى استصحاب، وهو استصحاب لا يجري مع تبدله على موضوع. فدليل اسيد العظم غير واضح جدا. والغريب ان سيد العظم كفن هذا فيهم وكفن الزوجه، قال كفن الزوجه على الزوج، واما باقي شؤون الدفن ومع الكفن هذا ليست على الزوج الا اذا كانت الزوجه فاقدة للمال. وها هنا يلتزم، لأن لما كفن المملوك ونفقة دفنه كله على المولى بلا فرق بينهما. من أين هذه توسعة؟ هناك هاي توسعة غير ثابتة، ها هنا هاي توسعة ثابتة، وكيف ولم يتضح لنا ذلك. والتحقيق في المسألة أن يقال أنه الظاهر أن كلمات الفقهاء وكلامهم وبحثهم بناء على أن العبد لا يملك، وأما إن قلنا إن العبد يملك وخلف مالا فعينئذ تأتي تلك الروايات، رواية 31 من باب التكفين رواية معتبرة، أنه كفن الإنسان ومؤونة التجهيز هي من جميع صلب ماله، فهذا تشمله تلك الأدلة وتنتهي المشكلة. ولكن هذا ظاهر كلماتهما أنهم ناظرون إلى رأي المشهور القائل بأن العبد لا يملك أو يملك ولكن لم يخلف شيئا من المال. هذه الحالة عند تم الإجماع ودونه الجزم به خرط القطع مع وجود هذه الأدلة. فإذا كان هناك إجماع فآمنا به، وإن لم يثبت إجماعنا فإنذن إثبات الحكم بدون الدليل هذا أشكال. وها هنا جانب التكليف، وهو تكليفه بالكفن وتهدية كفن تجري فيه البراءة، وجانب آخر اشتغال ذمة المولى بكفن وتمجهن، هذا يجري استصحاب وعدم اشتغال ذمة المولى هذا بكفن وتسديد العبد. فلا دليل على أن العبد مولى هو المسؤول. نعم في جانب التكليف يمكن الالتزام بالاحتياط ولو بنحونا هذا احتياط الاستحبابي، وأما جانب المالي هذا فلا يفيد شيئا. وأما الرواية التي نحن تمسكنا بها وهو أنه كل من الأولاد والآباء واجب نفقة على الآخر، وكل واحد منهما مسؤول عن تجهيزه وتكفين تجهيز الآخر وتكفين الآخر، تلك الرواية باب 23 من أبواب التكفين. هناك تلك الرواية لا تأتي في المقام، تلك الرواية موردها ما إذا كان الطرفان كل منهما هذا مسؤولا عن نفقة الآخر مثل الأولاد والآباء، والآباء مسؤولون عن نفقة الأطفال والأولاد مسؤولون عن نفقة الآباء. هناك يأتي هذا إذا مات أحد الطرفين هذا وليس له معلوم يعطى من الزكاة ليكون هو يتولى تجهيز. وأما إذا كانت العلولة وجوب نفقة ثابت من جهة واحدة كما في الزوجة وكذلك في العبد، فإن العبد ليس مسؤول عن نفقة المولى إذا كان للعبد مال والمولى محتاج إلى نفقة، وكذلك الزوجة ليست مسؤولة عن نفقة الزوج إذا كان لها مال وزوج فقير. فهذه رواية لا تعطي في ذلك المورد. فإذا كان الأمر كذلك في المقام هذه رواية لا تثبت هذا وجوب نفقة وجوب الكفن ومعونة الدفن على المولى أبدا. هذا وللكلام بقية والحمد لله بالعالمين. بقي شيء وهو أنه هل يمكن استدلال بقوله سبحانه والعبد مملوك كل على مولاه، يعني ثقل ووزر عليه. هذا يمكن استدلال به إن قلنا المملوكية باقية حتى بعد الموت، وبما أن المملوكية لم تثبت إلا بعد الموت، وإلا لكانت أدلة سيدنا العدن كانت تامة. فنتيجة تلك الآية إذن لا تطمن ولا تغني من جوع، والحمد لله رب العالمين.